الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس والخمسون من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونحن في يوم السبت 18 من شهر ربيع الأول عام 38 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي.
نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله: باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن. فدخل فيه الثيب وكذلك البكر، وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال: وأنكحوا الأيامى منكم.
مر معنا أن البخاري رحمه الله إذا أورد الباب على الاستفهام فهذا يعني ماذا يا عبد الرحمن؟ في خلاف. أحسن، وأن الخلاف قوي، أن في الباب خلافا والخلاف قوي. والبخاري رحمه الله يرجح قول الجمهور أنه لا نكاح إلا بولي، خلافا للحنفية وبعض فقهاء الكوفة، لقول الله عز وجل: فلا تعضلوهن، وهذا خطاب للأولياء، ولقوله: ولا تنكحوا المشركين وأنكحوا الأيامى. ولو كان النكاح إليهن لوجب أن يكون الخطاب لهن. نعم.
قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب عن يونس قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عن بسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية.
عندنا شيء زايد مرة ثانية للسناد.
قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب عن يونس قال: حدثنا أحمد بن صالح.
لا، وحدثنا الآن هنا عن يونس انتهى الإسناد الأول، الآن الإسناد الثاني للإمام البخاري: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس. وعنبسة هو ابن خالد. نعم.
قال: وحدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. وكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، وإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن يصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به، ودعي ابنه ولا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله من طريق شيخه يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري عن يونس وهو ابن يزيد المصري قال وحدثنا ابن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة وهو ابن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر قال أخبرني عروة بن الزبير عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي صديقة بنت الصديق وهي تحكي صورا من أنكحة الجاهلية. طبعا لا بد أن ننتبه أن ليست هذه الصور هي محصورة فقط، وإنما حكت الصور المشهورة، إنما حكت من الصور الصور المشهورة، وإلا فكان من الصور المشهورة عند الجاهليين نكاح المتعة، نكاح المتعة كان من الأنكحة المشهورة في الجاهلية، وأيضا أبطلها الإسلام. وآخر الحديث قال فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله. هذا عام فيما ذكرته وفيما لم تذكره إلا نكاح الناس اليوم. والشاهد في ذكر هذا الحديث هو الوجه النكاح الأول، أن الرجل كان ينكح مولية الولي، كان يطلب من الولي موليته، هذا هو الشاهد. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. قال حدثنا
الشاهد فيه أن المرأة الرجل هو الذي يعني يريد أن ينكح فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيرها، ولولا أن إليه العضل وأن العضل نسب إليه لكان معنى ذلك أن لها هي أن تباشر النكاح نفسها. فدل هذا الحديث على أن المرأة لا تباشر نكاح نفسها، هذا هو وجه الشاهد. ورجال الإسناد يحيى الليثي،
يحيى بن سليمان وكان الذي مر قبل شوي
ما أظنه، لأن هذا يروي عن وكيع. وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي، وهشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.
يحيى بن موسى ويقول يحيى بن موسى أو ابن جعفر.
لا، يحيى بن موسى ما دام عن وكيع، لأن في فرق بين الأول يحيى بن سليمان متأخر، أما اللي يروي عن وكيع هذا فهو يحيى بن موسى المتقدم. نعم، هذا كلام الحافظ. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا زهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي أن لا تزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. قال حدثنا أحمد بن أبي عمر
هذا مر رجال بعض الرجال، وأما هشام فهو هشام ابن هشام الدستوائي ولا هشام بن حسان، لما يجي الاسم مهمل يربكنا، الآن لازم نحفظ هشام، إما أن يكون الدستوائي وهو الأقرب عن معمر أو يكون هشام بن حسان، طبقتهما متقاربة. ومعمر هو بن راشد الأزدي ثم اليماني الزهري قال أخبرني سالم وهو ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة على القول على الاختلاف في السابع منهم، أن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من رواية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر وهو ابن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله تعالى عنه ثاني الخلفاء الراشدين ووزير النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. والشاهد فيه أنه هو الذي باشر تزويج ابنته، هو الذي باشر تزويج ابنته، هذا هو الشاهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه تزويج ابنته، ولو كان الأمر إلى النساء لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمر واسطة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعضلوهن قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قالت: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه.
الله أكبر. يعني امتثال الصحابة للأوامر شيء غريب، خلاص إذا جاء الأمر فهم يمتثلون، كما قال الله: ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال حدثنا أحمد بن أبي عمر قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عمر عمر ابن أبي عمر أحمد بن أبي عمر اسمه شنو أبو عمر في هذا الآن نتأكد منه. شوف أبو عمر شو اسمه
الشيخ
أبو عمر العدني أو المدني
في الفتح يقول واسمه أبي عمر حفص بن عبد الله بن راشد.
نعم أبي عمر حفص بن عبد الله بن راشد. إذن أبو عمر اسمه حفص بن عبد الله بن راشد. قال حدثني إبراهيم إبراهيم بعد مهمل بعد سبحان الله نسينا
بن طهمان شيخ
ابن طهمان غريب
في الفتح
في هذه الطبقة. لا متأكد
في الفتح
في الفتح هكذا سبحان الله. عن يونس يا شيخ
ابن عبيد
يونس بن عبيد ايوه ما هو يونس بن يزيد صح. طيب عن ابراهيم بن سليمان بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن بن ابي الحسن البصري عن معقل بن يسار رضي الله عنه. والشاهد فيه انه هو الذي عضل اخته، فدل انه لم يكن لها من الامر شيء الا برضا وليها، مع ان الولي هنا يعتبر من الطبقه ايش ليس الاولى الطبقه الثانيه، ومع ذلك الله خاطبه قال له: فلا تعضلوهن. فقال: الان افعل. نعم
شيخ في الفتح يقول حفص بن عبد الله بن راشد السلمي ابو عمرو بالواو
ابو عمرو بالواو
عندي في النسخه بالواو وهني
يعني مشكله الان. هو قال أبو عمرو بالواو هكذا؟
إيه في النص عندي أحمد بن أبي عمرو
بالواو.
إيه
هو الحافظ قال بالواو؟
إيه بالواو جاء.
إذا نسختنا هو الغلط. حفص بن عبد الله ابن أبي عمرو. طيب عمر وعمر فرق بينهما كبير. لا نصلح، أنا عندي عمر بعد. حفص أحمد بن أبي عمرو خليه عمرو. قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس.
شوف فوق الطاولة سامحني نعم جاك خلاص خلاص لا ترد لا ترد لا ترد ما يصير ترد الكتاب إيش ذكره الخطيب رحمه الله. لا هو عنده نسخة هو جابها لك. نعم.
قال: وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.
المراد بهذا الباب أن الولي إذا كان هو الخاطب يجوز ذلك بعد رضا المرأة، يعني يجوز أن يكون الولي هو الخاطب. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وإنما ورده البخاري رحمه الله على الشرطية: إذا كان الولي هو الخاطب هل يصح النكاح أو لا يصح؟ هذا مراده رحمه الله. ثم أورد آثارا تدل على صحة هذا النوع من العقد، لأن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. هنا الآن لم يزوج نفسه، صح ولا لا؟ وإنما وكل هو رجلا ثم طلب منه يدها، فوافق الرجل الوكيل مع أنه هو اللي وكل، فكأنه إذن لابد من شخصين. هذا الأول. أما عبد الرحمن بن عوف فقال لأم حكيم بنت قارض: تجعليني أمرك إلي، وهو وليها. قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك مباشرة. إذن معنى هذا الكلام أن هذا يصح وهذا يصح، لكن الأولى خروجا من الخلاف هو فعل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر الآية. قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك.
ابن سلام هو محمد ابن سلام وهو البيكندي. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، خازم بالميم. قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة. والشاهد فيه أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن الولي ولي اليتيمة هو الذي يتولى زواجها سواء لنفسه، وهذا هو وجه الشاهد للباب، أو لغيره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهر بن سعد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: عندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتما من حديد؟ قال: ولا خاتما من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
أبو حازم، اتفقنا أن أبو حازم عن سهل من يكون؟ ذكرنا قاعدة، قلنا أبو حازم فيه اثنين، إذا أبو حازم عن سهل فهو سلمة بن دينار، لأنه لم يروي عن الصحابة إلا عن سهل. أبو حازم عن سهل فهو سلمة ابن دينار، وأبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجع. نعم، سلمان الأشجعي. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءت امرأة تعرض نفسها. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة جعلت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنه بولاية توكيل المرأة أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها. ففيه الشاهد لمن جوز أن يزوج الولي نفسه. ولما رأى الصحابي أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة فيها بعدما وهبت نفسها، طلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم الزواج منها. لماذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وليس منها؟ لأن أمرها قد صار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ننتبه إلى أمر بعض الناس ممن لا فقه عنده، يظن أن المرأة إذا وكلت نفسها لأي إنسان أنه يمكن أن يتزوج. لو قلنا بهذا الكلام لما فرقنا بين النكاح والسفاح. ليش؟ امرأة في الشارع يقول للرجل تعال أنا وكلتك زوجني من فلان، قالوا زوجك ويجيبون اثنين من الشهود ويمشون. وإذا جينا قلنا لهم كيف أنتم؟ قالوا تزوجنا. كيف تزوجتم؟ لا هذا ما يجوز هذا. لذلك ننتبه أن المرأة لما جعلت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم قال الفقهاء، فقهاء الحكماء العلماء قالوا يجوز للمرأة أن تجعل أمرها للقاضي وولي الأمر الحاكم في حالتين: عند عدم وجود الولي المباشر لها، وعند عضل الولي. إذا لم يوجد ولي فوليها القاضي والحاكم وولي أمر المسلم. يعني إذا كان الزواج للإفتاء فالمفتي، إذا كان الزواج للقضاة فالقاضي وليها. أما اللي يعقد النكاح بورقة يقول خلاص أنا وليها لأنها وكلتني، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. على قول الجمهور لا يصح، على قول الجمهور لا يصح. أم نعم على قول الحنفي يصح، لكن على قول الجمهور لا يصح، لأن الولاية في النكاح لا بد من أن يكون وليا أو من له ولاية أو من له ولاية وهو الحاكم أو القاضي أو المفتي. هذا عند الجمهور. طيب إن كان الولي، إن كان الولي غير موجود فمن له الولاية؟ وإن كان الولي موجودا وهو عاضل فترفع أمرها إلى من له الولاية فينزع، إما أن يزوجه القاضي ويأمر الولي بترك العضل، أو ينزع الولاية عنه فيصبح الأمر إلى القاضي. نعم نعم دكتور. ممكن لو أن مثلا رجل قال لابنته أزوجك ابن خالتك ابن عمي ابن أخي مثلا، قالت هي لا أريد، فالواجب شرعا أن الولي لا يجوز له أن يزوجها. لكن لو فعل هو آثم والنكاح صحيح عند الجمهور. عرفت الآن؟ لم يقل أحد ببطلان النكاح إن زوجها الولي رغما عنها. معنى هذا الكلام أن الشارع جعل لها الرضا لأجل استدامة الزواج لا لأجل صحة الزواج، وهذا هو قول الجمهور. لذلك لو أنها أبت كما مر معنا الحديث أو سيأتي، أو لا ليس في البخاري، جاء في الحديث الصحيح أن امرأة زوجها وليها وهي بكر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه يريد أن يرفع خسته بي، لعل فيه شيء أو كان مصاب بشيء، وإني غير راغب في زواجي منه، فهل لي من الأمر شيء؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن شئت رددت عليه النكاح. ومعنى هنا رددت عليك يعني لك الاختيار، تقول لما أريد. قالت يا رسول الله إنما أردت أن يعلم الناس أن لنا في الأمر شيء. إذن هي لها أن تعترض. ولذلك قلنا إذا كان وليان أخ وأخ، واحد يريدها أن تتزوج فلان والثاني يريدها أن تتزوج فلان، وهي مع أي واحد من الأولياء، فهذا الذي ينبغي أن يصير إليه. نعم مرجح بالاتفاق، هذا بالإجماع يصح العقد عليها، العقد عليها بالإجماع يصح. أما الدخول عليها فجماهير العلماء رحمهم الله يقول لا يجوز الدخول بالمرأة التي لا تطيق أو المرأة التي لم تبلغ. نعم
شيخ لو المشكله
الحين، لو ترى اذا فتحنا باب الاسئله ما راح نمشي. قول.
لو الولي رافض ما يبي يزوجها اصلا، رافض يزوجها الشخص الفلاني تبي.
نعم.
شو الحاله؟ شو الحاله؟
الحاله ان هي ترفع امرها اما الى القاضي او الى ولي بعدها، بعده. اذا كان الرافض هو الاب فيرفع امرها الى جده، جدها. اذا لم تكن يكن لها جد ترفع امرها الى عمها، اخيها مثلا. اذا لم يكن لها ولي ينصفها اصلا، مباشره القاضي. القاضي ولي من لا ولي له. القاضي ولي من كان وليها عاضلا.
قال رحمه الله: باب إنكاح الرجل ولده الصغار.
شفت يا دكتور، باب إنكاح الرجل ولده الصغار. نعم.
لقوله تعالى: واللائي لم يحضن، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ.
ولكن كما ذكرت اتفق الفقهاء رحمهم الله أن التي لم تحض لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون كبيرة وقد تأخر الحيض عنها، وهذا يحصل لبعض النساء، ربما تصبح المرأة 15 16 ولا تحيض، وإن كان هذا نادر لكن هذا يحصل. أو اللائي لم يحضن، هي المرأة التي تطيق الزواج ولم تبلغ. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عندها 9.
ومكثت عنده.
ومكثت عنده 9.
عنده يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن يوسف والفربري قال حدثنا سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه. انتقد بعض المعاصرين هذه الرواية في صحيح البخاري، والقاعدة هي أن العلماء الماضين الذين قرأوا البخاري من القرن 3 إلى هذا الزمان إذا لم ينتقدوا البخاري في إسناد فانتقاد المتأخرين بلا إسناد مبني على الهوى. وأما قول البعض بأن رواية الكوفيين أو العراقيين عن هشام فيه شيء هكذا على الإطلاق، هذا فيه نظر. والصواب أن الكوفيين أو العراقيين إذا رووا عن هشام فإن البخاري رحمه الله إنما ينتقي حديثهم انتقاء. وكون هشام بن عروة في آخر عمره اختلط أو حصل في حفظه شيء هذا فيه نظر، لا سيما وأن هذه القضية وهذه القصة تعددت. واتفاق المؤرخين وأهل الحديث وأهل التفسير وأهل الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 يعني عقدا، وأدخلت عليه وهي بنت 9 يعني نكاحا ووطئا، ومكثت عنده 9. إذن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي في 18 من عمرها، لأن 9 و9 كم يصير؟ 18. نعم. رجال الإسناد مرة ذكره.
قال رحمه الله:
لكنها مع صغر سنها كانت من أفقه نساء العالمين، كانت من أفقه نساء العالمين. نعم.
قال رحمه الله: باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر: خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9. قال هشام: منبئت أنها كانت عنده 9.
إلا تزويج الأب ابنته من الإمام، هذا الباب لماذا أورده البخاري؟ ما الفرق بين الإمام وبين غير الإمام؟ إنما أورده البخاري ليبين أن ولاية الإمام العامة لا تسقط الولايات الخاصة. واضح هذه؟ ولاية الإمام العامة لا تسقط الولايات الخاصة. يعني ما يجي إنسان يقول بما أنه هو الحاكم وهو الأمير خلاص هو يختار من يشاء من النساء ويتزوج، لا، لابد من رضا الأولياء، لأن الأولياء جعل الشارع لهم ولاية خاصة. والقاعدة أنه إذا تنازعت الولاية ولايتان فهنا لا تعارض بينهما، لأن هذه خاصة وتلك عامة، فتبقى العامة في الأمور العامة والخاصة في الأمور الخاصة. ولا يمكن للإمام أن ينزع الولاية عن الولي إلا إذا كان عاضلا فقط، هذه الصورة الوحيدة التي يمكن للإمام أو من قام مقامه من القضاة والمفتين أن ينزع الولاية عن الآباء. فهذا الحديث فيه ما ذكره رحمه الله من طريق معلى بن أسد عن وهيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وهو إمام، ومعلوم أنه طلب الزواج من عائشة من أبي بكر، ولولا حاجة الإمام إلى إذن الولي الخاص لما طلب. ولذلك نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب بنت جحش بدون أي نكاح ولا عقد، لأن الله قال زوجناكها خلاص. ولو كان له الزواج مطلقا بدون رضا الولي الخاص لقال يا أبا بكر إن عائشة زوجتي خلاص. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خطب من عمر ابنته حفصة. نعم.
قال رحمه الله: باب السلطان ولي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي. فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتم من حديد. فلم يجد. فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: زوجناكها بما معك من القرآن.
هذا الباب واضح أن السلطان ولي، السلطان له ولاية عامة، وبالولاية العامة له أن يزوج، لا سيما من يجعل الولايات الخاصة إليه، كما له أن يفصل في القضاء، وكما له أن يفصل في المسائل النزاعية الخلافية، فكذلك له أن يزوج. أسألكم سؤال: لماذا قال الفقهاء إن حكم الحاكم يرفع الخلاف الفقهي؟ من يعرف الجواب؟ لماذا قال الفقهاء إن حكم الحاكم يرفع الخلاف الفقهي؟ مثلا أنتم تعلمون الخلاف بين الجمهور والحنفية في إقامة الصلاة، هل تقام الصلاة في أول الوقت أو في آخر الوقت في الفجر مثلا؟ جمهور العلماء على أن الصلاة تقام في الغلس، والحنفية قالوا تقام صلاة الفجر في الإسفار. ولي الأمر إذا أمر بإقامة الصلاة في الغلس ارتفع الخلاف. طيب لماذا حكم ولي الأمر يرفع الخلاف الفقهي؟ من يعرف؟ أحسنت، لأنه بحكم القاضي، القاضي إذا كان يحكم بين المتنازعين فله أن يحكم بين المتنازعين حتى من الجهات في المسائل الشرعية. لذلك الفقهاء اتفقوا على هذه القاعدة أن السلطان يرفع حكمه، يرفع النزاع الفقهي، حكمه يرفع النزاع الفقهي، نقيدها بإيش؟ بالفقه. أي عشان ما تقولون بعدين خاف يجي حاكم مبتدع ويرفع السنة، ما يصير نقول لا خلاص، لأن الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف وليس في كل شيء. الحديث هذا مر معنا ووجه الشاهد كذلك، في الإسناد اللي قبله وهيب هو ابن خالد ما ذكرناه، وهيب هو ابن خالد. أما هذا الإسناد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، مالك هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي عن أبي حازم سلم بن دينار عن سهل بن سعد. نعم.
قال رحمه الله: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها.
نعم.
قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي، قال: رضاها صمتها.
في عبارة مرت معنا ما أدري هكذا عندك أنت قرأت هكذا، أن امرأة قالت فقالت: إني وهبت من نفسي، هكذا عندك
الحديث الماضي شيخ؟
إيه،
جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي.
غريبة كلمة زيادة من، هذه غريبة يعني، شوف الفتح، لأن الحديث مر معنا في كم موضع من غير طريق عبد الله بن يوسف قال: إني وهبت نفسي من، هذه ما ندري يعني وش يكون. ها؟ فيه من يدري، بس الآن من ناحية اللغوية ما ندري كيف نخرج. في نسخة إيش؟ منك معقول؟ إني وهبت منك، أو منك بمعنى لك. ها؟ ما قال شيء؟ غريب والله، سبحان الله. إني وهبت من نفسي، إني وهبت لك نفسي. ها؟ ما في هكذا لك ولا في نسخة؟ نسخة واحد. إني وهبت منك نفسي. على كل حال القاعدة عند اللغويين سهلة، أنهم يقولون حروف الجر يعقب بعضها بعضا، فيكون المعنى من بمعنى لي، إني وهبت من نفسي، إني وهبت لك نفسي، من بمعنى لك. على ما أدري كيف تصير، غريبة جدا يعني. نعم،
كنت قلت أرادت أني وهبت من نفسي، أي في أمر من أمور نفسي كالزواج، كالزواج فقط يعني ولا غير.
ممكن بس بعيد تخريج. كيف؟ ممكن أني وهبت من نفسي يعني بدون مقابل. يلا على كل حال. نعم، الحديث الباب اللي بعده باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. هذا وجوب، وجوب الرضا لا بد منه. ولما نقول وجوب غير لما نقول شرط، في فرق بين الأمر. وجوب بمعنى أنه لا بد للأولياء أن يطلبوا رضا الأبكار والثيبات، ولكن لو لم يفعلوا أثموا، والعقد صحيح كما مر معنا. وأورد فيه المصنف رحمه الله عدة حديث، الحديث الأول من طريق شيخي معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة، يحيى عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير اليمامي، ولا يحيى بن ابن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن أبي كثير اليمامي. نعم، يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة مر معنا كثيرا أنه أحد الفقهاء السبعة، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا، والصواب أن كنيته اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي حافظ الصحابة واحد السبع المكثرين من رواية الحديث، بل هو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. والشاهد فيه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، تستأمر يعني يطلب أمرها، هذا السين والتالي هذا المعنى، تستأمر يعني يطلب أمرها. لا، ما يصير السكوت ما دام أيم فلا بد من أمرها الصريح، هذا معنى وجه الشاهد. والأيم كما قلنا هي المرأة التي توفيت عنها زوجها، وهكذا الحكم عام في كل امرأة قد سبق لها النكاح. فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأيم؟ لماذا ذكر الأيم؟ قال العلماء لأن هذا هو الغالب في الثيبات، أنهن يكن أيمات، أنهن يكن أيمات. قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، أي يطلب إذنها. والإذن أخف من الاستئمار، لأن الإذن يكتفى فيه بالصمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما قيل له وكيف إذنها، قال أن تسكت. فإذا البكر يمكن أن السكوت يستدل بسكوتها على رضاه، أما الثيب لا، لا بد من الاستئمار وهو الأمر الصريح. ثم أورد الحديث من طريق آخر، قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق، قال حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد المصري، عن ابن أبي مليكة، وهو عبد الله ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة رضي الله عنه، عن عائشة. نعم. عبد الله بن أبي مليكة. الله هو نسبة إلى أمي، أبو مليكة، مليكة اسم امرأة. نعم. هو ينسب إلى أبي، ابن أبي مليكة، كنية على 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 مؤنث، مثل يعني أنا لما يجي إنسان يقول أبو عائشة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا زوج ابنته وهي كارية فنكاحه مردود. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع وابني يزيد بن حارث بن حارث ابن جارية ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه.
هذا الحديث هو الذي قلنا أنه مر معنا وجاء هنا مرة أخرى. إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. ومعنى نكاحه مردود، هل مردود كما تعلمون أن مردود مصدر ميمي رد يرده ردا ومردود؟ لا، مردود مفعول، اسم مفعول. نعم. إذا كان اسم مفعول فهل هو بمعنى المصدر يعني رد، أو أنه مردود على بابه؟ إذا قلنا أنه مردود على باله مفعول فهذا وصف للنكاح فيكون باطلا، لكن البخاري أورد الباب على صيغة الاستفهام: إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، يعني هل على الإطلاق أو فيه تفصيل. وقلنا جمهور الفقهاء يصححون العقد، ولكن يقولون لها أن ترد، لها أن ترد. طيب إذا ردت النكاح هل تعتبر مطلقة؟ الجواب نعم، لأنها غير مدخول بها. وأورد فيه حديث خنساء قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو الأويسي من شيوخ البخاري، إسماعيل هو الأويسي، قال حدثني مالك إمام دار الهجرة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين، عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جاري عن خنساء. نعم. 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 من قال الباطل فمعناه أن العقد لم ينعقد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدث، وأن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثا أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه.
من يزيد هذا؟ إسحاق هو ابن راهوية الحنظلي إمام خراسان، وأورده البخاري رحمه الله من طريق شيخ إسحاق، قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى يحيى هنا هو ابن يحيى ابن أبي كثير اليمامي يزيد
شيخ في الفتح يقول يزيد هو ابن هارون
ابن هارون
ويحيى ابن سعيد
يزيد ابن هارون ويحيى ابن سعيد الأنصاري يزيد وابن هارون ويحيى ابن سعيد الأنصاري نعم.
قال رحمه الله باب التزويج اليتيمة لقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب فانكحوا وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب تزويج اليتيمة يعني أن تزويج اليتيمة يكون إلى الأولياء يكون إلى الأولياء وأمرها إلى الولي. قال لقول الله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فخاطب الأولياء قال فانكحوا وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة هذه مسألة مهمة الآن في النكاح وفي الطلاق. لو قال الرجل لو قالت المرأة مثلا لرجل من أوليائها زوجني من فلان فالولي مكث ساعة أو يوما أو يومين أو ثلاث ثم زوجها. انتبه لهذه المسألة. لو قال الولي لشخص أزوجك فلانا أو أزوجك فلانة من مولياته فمكث الرجل ساعة ولم يجب هل يصح أن يجيب بعد ساعة يقول وافقت أم لا بد أن يحصل الرضا والقبول في نفس المدة أنكحتك موليتي يقول قبلت هنا هذه المسألة الآن اللي أوردها البخاري واضح الآن يعني لو قال زوجني فلانة فمكث ساعة هل يصح الآن الإجابة المتأخر هذا هو المقصود. قال الجمهور الفقهاء رحمهم الله إذا كانوا في نفس المجلس ولم يحصل فاصل خارج عن مسألة النكاح فإن هذا الفاصل لا يؤثر. فمثلا الرجل خرج ليبحث عن خاتم ثم رجع وقال ما وجدت شيئا ثم ذهب ورجع ثم جاء وقال لم أجد شيئا فكل هذا حصل في نفس المجلس وكان الكلام كله عن نفس القضية إذن العقد يصح ولو كان الإيجاب متأخرا. أما إذا حصل بين الإيجاب بين القبول والإيجاب فاصل كبير كانفضاض المجلس أو الكلام في أحاديث أخرى فالفقهاء كلهم يقولون إن هذا العقد لا يصح لا بد أن يكون القبول مع الإيجاب متصلا غير منفصلين. هذا لأجل أورد البخاري هذه العبارة وإذا قال الولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتك فهو جائز هذا مراده رحمه الله. فهو جائز يعني إذا لم يصبح المجلس مجلسا آخر أو إذا لم يكن الانشغال بشيء آخر خارج عن مقصود النكاح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء لا وترغبون فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
مر معنا هذا الحديث كثيرا، والشاهد فيه أن الله عز وجل أمر الأولياء إذا خافوا أن لا يقسطوا في اليتامى أن لا يقبلوا على الزواج منهن، لا سيما أنهم هم أولياؤها، أولياء اليتيمة. قوله حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن عتيبة، مر معنا كثيرا، وشعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري، مر في أول الإسناد اليوم. قال الليث، وقال الليث يعني ابن سعد المصري، حدثني عقيل وهو ابن خالد ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب. نعم
الشيخ، عبارة من مرض العين يقول
أي والله مهم جدا يكون عندنا العين من جهتين، الأول لأنه لغوي كبير، والثاني أنه يهتم بالألفاظ. أي مش قال العيني؟
يقول قوله إني وهبت من نفسي كلمة من زائدة، أيوة، وجوز الكوفيون زيادتها في المثبت وقياسه وهبت لك، ويروى وهبت منك نفسي، قال النووي وكذلك من هنا زائدة.
والله هذا اللي في نفسي، سبحان الله، من زائدة وهبت نفسي خلاص، أو من بمعنى لك، ولكن هذا من ناحية اللغة بعيد جدا، لأن حروف الجر يعني تعقب بعضها بعضا، ولكن أن نأتي بكلمة مكان حرف الجر فهذا لا ليس له عهد. يعني من حرف الجر، إذا قلنا من بمعنى إلى، من بمعنى الباء، من بمعنى اللام ممكن، أم اللام الجر طبعا، أما من بمعنى الكلمة لأن لك كلمة هذا بعيد جدا. فكلام العيني أراحنا، أقر الله عينه بفردوس. نعم.
قال رحمه،
هذه من فوائد لما أقول لكم جيبوا عدة نسخ معكم، أبو عمر جزاه الله خير يجيب معه الفتح، تفضل يا شيخ، فواحد منكم يجيب مال العيني، والثاني يجيب القسطلاني، والثالث يجيب الكرماني. ها؟ العيني موجود في عندي في نسخة في مكتبتي، عطى عبد الرحمن إعارة، لا لا أخذ نسخة ما فيها شيء، وفي عليها تعليقات بعد. نعم. أنا حقيقة يعني ما أذكر في حياتي صعب علي أمر في البخاري في اللغة إلا واجد حلها عند العين. نعم.
الشيخ شعيب رحمه الله
نصح عليه. نعم. بما أنك تميل للغة خذ العين. صحيح صحيح، ولغوي كبير. يقولون أن الحافظ استفاد منه لغة، وهو استفاد من الحافظ يعني أشياء أخرى إسنادية وحديثية. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلته. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة. فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. قال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. قال: ما عندي شيء. قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
إذا قال الخاطب زوجني فلانة قال قد زوجتك بك جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت، مقصود البخاري رحمه الله أن النكاح ينعقد بكل لفظ يفهم منه القبول والإجابة، خلافا للفقهاء. جمهور الفقهاء يرون أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ أنكحتك زوجتك، واختلفوا في وهبتك، واختلف في ألفاظ كثيرة، لكن الصواب الراجح هو قول البخاري أن ما فهم منه الإجاب والقبول فإنه ينعقد به النكاح. نعم. لما تشددات الفقهاء، بعض الفقهاء يقول لازم 7 مرات تقول زوجتك، ويقول هو 7 مرات قبلت، لا ولازم تقولها بصيغة الماضي، ما يصير تقولها بصيغة المضارع. أي نعم. يقول لو قلتها بصيغة المضارع ما وقعت. يقول أزوجك ابنتي وهو يقول أقبلها. قال لا ما يصير، لازم هو يقول زوجتك ابنتي وهو يقول قبلت. سبحان الله. نعم. طيب أفرض أن الرجل يتكلم بالإنجليزي، كيف الآن نعقد؟ ما يعرف عربي، كيف تقول زوجك؟ طيب أفرض أن ما عندنا نفس اللفظة المرادفة في اللغة عندهم، شو نسوي؟ لأن الآن في اللغة العربية النكاح يستعمل بمعنى الوطن، هذا قد لا يكون موجود في اللغات الأخرى، ماذا نفعل الآن؟ فالصواب هو قول البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
أورد هذا الباب لبيان أن الخطبة على خطبة المسلم أنه محرم ومنهي عنه، محرم ومنهي عنه. ولكن لو أن الإنسان خطب على خطبة أخيه فإن النكاح يكون صحيحا على قول جمهور الفقهاء، النكاح يكون صحيحا. ومكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن جريج المكي قال سمعت نافعا وهو نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
ولا يخطب الرجل، القاعدة عند اللغويين أن المجزوم، ها؟ ولا أنت ما تراها ناهية؟
هي شيخ هني يجوز الوجه هني رفعها النفي،
إذن معناها نافية. بس النافية ولا يخطب الرجل على خطبة، إذا قلنا نافية ما الذي استفدناه من النفي من ناحية الشرعية الآن؟ ها؟ النفي ما في إلزام. نعم. فلا نستفيد شيئا من ناحية الشرعية. شوف ايش قال الحافظ.
طبعا شيخ الحافظ ما تكلم عن هذا، تكلم عن الكلمة اللي فوق: ولا يخطب الرجل.
طيب ماشي قول. ذكر متشابه. نعم.
قال: ولا يخطب بالجزم على النهي.
ايوه
ايوه. وقال: لا يخطب، ويجوز الرفع على انه نفي، والسياق ذلك بصيغه الخبر ابلغ في المنع.
ابلغ في المنع.
إيه. ويجوز النصب عطفا على قوله يبيع على ان الى اخر كلامه.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بعض، على بيع بعض، ولا يخطب،
لأن ذاك
على عطف يبيع ما في إشكال هنا. صح، هنا ما في إشكال. طيب الثانية
يقول: الرفع على النفي.
الرفع على النفي ماشي، لكن الجزم أفضل. ولا يخطب، وإذا أردنا التخلص من السكون لالتقاء الساكنين، دائما التخلص من السكون في التقاء الساكنين في الفعل يكون بالكسر، لأن الكسر لا يمكن أن تكون علامة إعرابية في الفعل، لذلك اللغويون اختاروا التخلص بالكسر. ولا يخطب الرجل، أول ما جيت عند شيخنا الشيخ مسعود حقاني هذا السؤال سألني، قال: لماذا العرب يتخلصون في الفعل المضارع المجزوم إذا التقى بعده بساكن بالكسر لا بالفتح ولا بالضم؟ هذا أول سؤال سأله. فقلت: لأن الكسرة في الفعل المضارع لا يمكن أن تكون علامة إعرابية، ولأنه أسهل. نعم، فعل لا يكسر أبدا بالجزم. نعم. الله أكبر. نعم هذه خصائص اللغة العربية. نعم الشيخ.
قال رحمه الله: باب تفسير ترك الخطبة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال: عمر، لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تبع يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
باب تفسير ترك الخطبة. كيف نعلم أن فلان الخاطب الذي تقدم قد ترك الخطبة لا يريدها مثلا؟ هو يريد أن يفسر هذا المعنى الآن، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. طيب فلان خطب، كيف نعلم أنه ترك الخطبة؟ نعلم أنه ترك الخطبة إما من قوله صريحا، يقول: كنت خطبت فلانة والآن لا أريدها، وإما من انتهاء المهلة التي حدد من قبله أو من قبلهم. إذن يمكن أن يعلم تفسير ترك الخطبة إما من جهة اللفظ وإما من جهة الفعل، إما من جهة اللفظ وإما من جهة الفعل. وهذا الحديث مر معنا كثيرا وإسناد الرجال مروا. نعم. أبو محمد، باب إيش؟ لا لا لا، باب لا يخطب على خطبة أخي. طيب ما معنى الآن يجوز الخطبة إذا ترك الأول، صح؟ كيف نعلم؟ قال: باب تفسير ترك الخطبة. هو البخاري يعيد الأبواب كثير لأجل الفائدة الفقهية اللي موجودة في الباب فقط. نعم صح. نعم تفضل. لا ليس هو هذا الشاهد، الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر قال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك، يعني في نفس المجلس، وهو بعد ثلاث ليالي، فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله قد ذكرها. هذا هو وجه الشاهد، فهو لم يتقدم لخطبتها لعلمه بتقدم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. نعم. وهذا العلم هو علم أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج من حفص ولم يتقدم له. ما دام أخبر ما يصير أنت تقول أنا بسبق، ما يجوز. هذا مراد البخاري. نعم.
قال رحمه الله: باب الخطبة.
الخطبة ولا الخطبة؟ هذه خطبة النكاح. نعم.
قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: جاء رجلان من المشرق فخطبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان سحرا.
اي نعم، هو القصة مشهورة لكن ليس في البخاري القصة. نعم نعم، القصة ليس في البخاري، لكن القصة مشهورة في كتب التاريخ، وإنما ورد البخاري رحمه الله من القصة ما يدل على الأبواب الفقهية اللي أوردها رحمه الله.
رسول الله
في شيء؟ لا ما فيها شيء، لأن موجودة في كتب التاريخ. يقول باب الخطبة، المقصود به خطبة النكاح، والخطبة عموما. ولماذا ورد البخاري باب الخطبة هنا؟ أنه ينبغي أن يكون هناك خطبة قبل العقد، وهي التي قال عنها عبد الله بن مسعود كما في النسائي وابن داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض عليه حاجة قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، كما هو معروف ب يعني خطبة الحاجة. وقد أفرد الشيخ الألباني رحمه الله هذه الخطبة بتخريج واسع وجمع طرق هذه الخطبة. فالسنة أن الإنسان يتقدم بالخطبة قبل الخطبة قبل عقد النكاح، قبل عقد النكاح. نعم.
قال رحمه
بعض الناس يفهم إن من البيان للسحرة يفهم الذم، الصواب أن هذا ليس ذما، لأن البيان الذي يأخذ بالألباب وصفه بالسحر من جهة أنه شيء خفي يأخذ العقول، هذا هو المعنى، شيء خفي، لأن المعاني أشياء خفية، والأصوات أشياء لا يمكن تصورها إنما تسمع، والمعاني تدرك، والألفاظ تسمع أو ترى إن كانت مكتوبة، فهي تأخذ بالألباب من وجه خفي. هذا وجه تشبيه بالسحر على الصحيح من أقوال شراح الحديث. وهل يكون مذموما أو ممدوحا؟ هذا بحسب المقام. فإن استخدم البيان السحري في نشر الحق فهو ممدوح، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. وإن استخدم البيان لإبطال الحق فهذا هو المذموم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان. لماذا قال كسجع الكهان؟ لأن سجع الكهان إنما يسجعون ليأخذوا بعقول الناس لكي لا يفكروا في المعاني، إنما يفكروا في المباني فيروجوا لباطلهم. ولذلك يقول العلماء التفكير في المباني يشغل عن المعاني. نعم.
في هذا السياق
يمكن ان يكون فهم ان من البيان السحرة
في سياق خطب الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم عندما خطب الخطيب.
نعم الصحيح
ان عمرو الاهتم بعلة ولا اجمل ولا اروع ولا اعظم، قال رضيت فقلت احسن ما علمت، وصدقت فقلت اسوا ما علمت، وما كذبت في الاولى ولا قد صدقت في الاخره.
نعم.
فقال ان من البيان السحرة، واضح انه مدح، واي مدح
هو الصحيح ان نعم قول الشراح قد يكون ينظرون الى اللفظه بعيد عن سبب وروده، وهذا الذي يجعل الانسان احيانا يخطئ في تفسير الكلمات. نعم.
قال رحمه الله باب ضرب الدف في النكاح والوليمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن فينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، أي أنه جائز، أي أنه جائز ضرب الدف في النكاح والوليمة. اتفق الفقهاء رحمهم الله على جوازه للنساء، وهل هو مندوب أو مستحب وقع فيه الخلاف، والصواب أنه يستحب للنساء ضرب الدف في النكاح والوليمة، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهن دليل على الاستحباب. بل قال بعض الفقهاء كالمالكية إن ضرب الدف في النكاح إعلام، ومعلوم أن الإعلام من الأمور الواجبة في النكاح، ولذلك الإعلام بأن فلان تزوج الإخبار بأن فلان تزوج بأي طريقة، بالدف، بالإعلان في الجريدة مثلا، وضع اللمبات على البيت مثلا في بعض الأعراف، هذا أمر مندوب حتى لا يرى بكرة. طيب أنت تزوج سرا، الناس ما علموا، شافوك مع المرأة تمشي، إيش راح يقولون؟ إذن لابد من إعلام النكاح، والإعلام كان في زمانهم يتم بضرب الدف في النكاح والوليمة. المقصود بالنكاح هنا الزواج، والوليمة وليمة العرس، الوليمة وليمة العرس. وقد مر معنا وليمة العرس قد تكون سابقة وقد تكون مساوية وقد تكون لاحقة. مسدد هو ابن مسرهد ابن مغربل البصري رحمه الله، قال حدثنا بشير المفضل، قال حدثنا خادم ذكوان، قال قالت الربيع، نعم رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره: أو تفرضوا لهن. وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
شوف إيش قال الحافظ، كم يساوي وزن النواة؟ يعني قوله باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أورد البخاري هذا الباب لأنه يرى وجوب المهر، يرى وجوب المهر. وقد اختلف الفقهاء هل المهر واجب في عقد الزواج أو شرط في صحة عقد النكاح، اختلف الفقهاء في هذا. ومما لا شك فيه أن الله عز وجل لما قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فسر جمع من المفسرين النحلة بالفريضة، ونحل، وبعض المفسرين يقول: نحلت فلانا النحلة بمعنى العطية، ويكون حينئذ ليس واجبا لأنها عطية، والعطيات الأصل فيها أنها ليست واجبة، لكن الصواب أن العطية هنا في مقابل، وأي عطية في المقابل فهي واجبة، هذه قاعدة، العطايا التي لها مقابل واجبة وإلا ما استحقت. فيبقى الاستدلال بالآية ظاهرا. وكثرة المهر أي أن ذلك يجوز، وكثرة المهر أن ذلك يجوز، في فرق بين الجواز وبين الاستحباب. المستحب هو قلة المهور، والمغالاة في المهور جائز مع الكراهة، والجواز في قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. وأما القصة المروية عن عمر أنه خطب وقال: لا يزاد في مهور النكاح عن 400 درهم أو نحو ذلك، فقالت امرأة قامت من وسط النساء: ليس ذلك إليك يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه القصة لا تثبت من ناحية السند، وعمر رضي الله عنه أفقه من أن يحدد للنساء مهورا. ولكننا نقول: لو أن ولي الأمر حدد للنساء مهورا فإن ذلك جائز، لأنه من باب المصلحة العامة، لا سيما إذا رأى مغالاة الناس في المهور. وقوله جل ذكره: أو تفرضوا لهن فريضة. الآن قلنا في النحلة فيها خلاف، طيب أو تفرض لهن فريضة كيف تفسرونها؟ الفريضة لا تأتي بمعنى العطية إيش المندوبة، كلمة الفريضة ما تأتي بمعنى العطية المندوبة أو المستحبة، ما تأتي إلا في الواجبة. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد. هنا سؤال: لو كان المهر غير واجب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يصر على الصحابي أن يأتي بالمهر؟ صح ولا لا؟ ولو كان قليل، أحسنت، حتى لما لم يجد شيئا من المعاوضات المالية المادية انتقل إلى المنافع، صح ولا لا؟ هذا كله يؤكد لنا وجوب المهر. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديث سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث. شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من الحديث. نعم. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي راوية أنس. نعم. لا، القنطار في لغة العرب معناه المال الكثير الذي يصعب عده. فاحنا الحين شنو نقول؟ نقول مثلا إذا قلنا فلان مثلا عنده مال كيف نصفه؟ يجي واحد يقول هذا حوت، صح؟ هذا هامور، هذا المقصود به. نعم. ما هو يعني اسم على عدد معين، وإنما المقصود المبالغة في الشيء. نعم، كثرة الشيء المقصود، البيان كثرة الشيء. إيش قال؟ نعم. والله قلت لك فيه خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يرى أن المهر ركن من أركان صحة العقد، وبعضهم يرى الوجوب. نعم. هو لا شك أن الجمهور يرون، انتبه الآن، يرون الأربعة أمور هذه: الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج أو الولي، ولي الزوج أو وكيل الزوج، ثم الشهود، ثم المهر. هذه أربعة أركان يسمونها أركان العقد. متى من عدم شيء من هذه الأمور الأربعة لم يصح العقد. نعم. أي أحسنت، أي ما في بأس، كما لو لها أن تتنازل عن رضاها، صح؟ كما للولي أن يتنازل عن رضا. يقول أنا أفرض أن الولي قال أنا أزوجك ولو أني ما لي راضي، ما في شيء، أنا راضي، ما هو راضي عليك بس أزوجك، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. لأن القاعدة أن الحقوق التي جعلها الشارع للإنسان، الحقوق التي جعلها الشارع للإنسان محضا ليس تعبديا له أن يتنازل عنها. نضرب مثال عنها: الميراث. الآن مات رجل وترك أبا وأولاد، كم للأب؟ سدس. ما دام عنده أولاد بنين وبنات فللأب السدس. لو قال الأب أنا ما أريد، أين ينتقل المال؟ ينتقل المال، يقسم على الأولاد مباشرة، له ذلك ولا لا؟ طيب، لو قال رجل إني أوقفت هذه الأرض لأولاد أولادي، فجاء أحد أولاد الأولاد قال أنا ما أريد، له ذلك ولا لا؟ طيب، لو قال الرجل، لو قالت المرأة إن الله جعل لي النفقة عليك، أنا لا أريد منك شيء، لها ذلك؟ طيب، إذن الحقوق التي جعلها الشارع للناس محضا لا تعبد فيها، وجه تعبدي غير ظاهر، هنا نقول للناس أن يتنازلوا عنها. نعم. كيف كحق آخر؟ يعني الجد تنازل عن السدس مباشرة، أين ينتقل المال؟ ينتقل المال إلى بقية الورث، إلا في حالة واحدة، أن يأخذ السدس ثم يتصرف بها، هذا شيء ثاني. الآن هو أخذ، ما يسمى الآن تنازل. إذا قال يا جماعة حطوني في القسمة أنا أريد حقي، فأخذ السدس وأوقفها لابنه، يجوز، صح ولا لا؟ أخذ السدس وأعطاه لواحد من الورثة، يجوز له ذلك دون الباقين. لكن لو قال أنا لا أريد، لا تضعوني في القسمة، فيعتبر كأنه لا يوجد. نعم. ما في إشكال. نعم، لأنه هو وارث مالي. نعم، بالضبط. نعم، هذا شيء جائز بالاتفاق، ما في خلاف. نعم.
شيخ يقول، طبعا شرحها في باب ثاني،
ما يخالف،
قال: واختلف في المراد بقوله نوات.
أيوة.
ف فقيل المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب، وأن القيمة عنها يومئذ كانت 5 دراهم، وقيل كان قدرها يومئذ ربع دينار. ورد بأن نوى التمر يختلف، ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن، فكيف يجعل معيارا لما يوزن به وقيل لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته 5 دراهم من الورق.
هذا هو الصواب،
وجزم به الخطابي واختاره الأزهري.
الخطابي إمام من أئمة اللغة ترى، ها الخطابي حمد من إمام من أئمة اللغة من فقهاء الحنابلة، فقوله حجة في اللغة وله استدراكات على المحدثين. هنا لما قال على وزن نواة من ذهب، لما قال من ذهب بين نوع النواة، لأن من لبيان الجنس، ما يمكن الآن نفهم النواة هي نواة التمر، لكن لو قال على وزن نواة وسكت يحتمل أن يكون المراد نواة التمر أو نواة غير التمر، لكن لما قال على وزن نواة من ذهب الآن ما يحتمل. فالصواب أنه ما قيمته 5 دراهم أو 4 دراهم، وهو ربع دينار. الربع دينار يساوي اليوم من الجرامات، عشان بالجرام نبي نقيس، يساوي بالجرامات تقريبا أظن جرام، نعم كم؟ لا 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 كيف؟ الأربعة دراهم 14.5 جرام؟ لا ما يمكن يا شيخ، هذا غير ممكن يا شيخ. الأربعة دراهم لا يمكن، أما إذا قال نواة الذهب معناته هذا يرجح قول آخر. كلام من؟ طيب لا، من وين بحثت أن وجدت هنا 14 جرام؟ شلون فهمنا؟ يعني الآن نحن نقول انتبه، قال ابن عباس إذا أتى الرجل زوجته وهي حائض فعليه دينار أو نصف دينار. بحثنا عن الدينار الذهبي، انتبه 20 دينار هو 85 جرام باتفاق الفقهاء المعاصرين الذين حولوا الدنانير إلى الذهب. 20 دينار ذهب قديما يساوي 85 جرام ذهب حاليا. إذا معنى هذا الكلام أن الدينار كم؟ 4 جرامات وشوية، صح؟ طيب إذا كان النواة تساوي 4 دراهم أو 5 دراهم، الدراهم 20 درهم يساوي دينار. معنى هذا الكلام أن حسابك غلط. لمعنى هذا الكلام إذا كان النواة من الذهب هو ربع دينار من دنانيرهم، معنى هذا الكلام أنه يساوي عندنا نحن اليوم يساوي جرام وشوي. الجرام وشوي يعني كم؟ 15. لكن في نظري أن هذا القول بأن وزن نواة من ذهب هو ربع دينار في نظري فيه نظر. ليش فيه نظر؟ لأنه مر معي ما أذكر الآن وين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام قال كأنكم تنحتون الذهب نحتا، يعني استعظم الأمر، فاستعظامه للأمر يدل على أنه أكثر من هذا المبلغ. فودنا أنك أنت تبين لنا شون خليت 14 عشان نعرف، يعني معقول الآن 14 جرام إذا كان 14 جرام معناها الجرام بعشرة دنانير يعني 1000 وكم؟ 14 في 10 كم؟ 140 دينار. 140 دينار كثير، معقول ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعظمه.
شيخني في الحاشية ذكر قريناها في باب قول رجل لأخي قول النواة وزن يزن 5 دراهم تساوي 14.85 جرام، انظر المقادير الشرعية.
من يقول هذا الكلام؟
في الحاشية من المحقق نقل.
من المحقق؟
مجموعة.
لا يا شيخ، هو تناقض الآن، يقول الوزن النواة من ذهب كم؟
هو يقول كلمة النواة وزن يزن 5 دراهم.
ممتاز، وزن يزن 5 دراهم خمسة دراهم يعني ربع دينار من الذهب. طيب احنا عندنا عقول نقيس ربع دينار الذهب هو بالنسبة إلى 20 دينار، وعشرين دينار يساوي 85، إذا كم نسبة الربع من 85 جرام؟
يعني قسم 85 على 4،
قسم 85 على 20 كم يساوي؟ 4 وشوي، 4 ونص تقريبا أو 4 و400. طيب قول 4 ونص، إذا قسمنا 85 على 20 4 وشوي، والربع إذن جرام وشوي. يعني هذا الكلام المحقق يا شيخ، مو كلام المحقق، تعرف المحقق؟ في محقق وفي محقق، فهذا يحتاج إلى بحث. من يبحث لنا الموضوع هذا؟ النواة من الذهب كم يساوي؟ إذا كان، انتبه الآن هذه المسألة مهمة ترى، إذا كان النواة من ذهب يساوي يعني أكثر من 4 دراهم وخمسة دراهم، ممكن يصل إلى 14. كيف يصل إلى 14 جرام؟ اضرب 14 في 4 كم يصير؟ 14 في 4 40 8 50 أيوة. إذا كان النواة من ذهب يساوي 50 درهم، نقول يمكن الكلام يكون صحيح. إذا كان النواة يساوي 50 درهم، خاف الصفر ساقط عندهم، بدل 5 دراهم يقول 50 درهم. من يبحث لنا؟ خلاص هذا واجب عليك، يعني السبت الجاي تجي وهذا معك، بارك الله فيك. خلاص نرجع البحث في كم يساوي النواة من الذهب. نعم، المهم أن ندرك أن النواة من الذهب هو اسم لنوع من الأوزان وليس اسما لنواة التمر، هذا هو المهم الآن. نعم.
قال رحمه الله: باب التزويج على القرآن وبغير صداق. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك. فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقال: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك. فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك. وقام رجل فقال: يا رسول الله، انكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. فقال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
إن هذا الباب أورده البخاري لبيان أن تعلم القرآن وتعليم القرآن من المنافع، وأنه يجوز التزويج على المنافع على الصحيح من أقوال أهل العلم. والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن المنافع تقوم مقام الماليات والماديات. لو قوله بغير صداق، هنا الآن الإشكالية قوله بغير صداق، هل إذا المرأة تنازلت عن الصداق أنه يصح الزواج؟ هذا مراد البخاري، أن المرأة إذا تنازلت يمكن أن نعتبر العقد صحيحا لأنها تنازلت عن حقها. وهذا الحديث مر معنا كثيرا. وعلي بن عبد الله من هو؟ شيخ البخاري. من هو؟ المدين. قولا واحدا، علي بن عبد الله إذا جاء فهو المدين، الذي قال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المدين. وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو حازم مر ذكره عن سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل بن سعد يكنى بأبي العباس، واللي يكنون من الصحابة بأبي العباس 2، عبد الله بن عباس كنيته أبو العباس، وسهل بن سعد كنيته أبو العباس. نعم.
قال رحمه الله: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد.
قال في سؤال لغوي، ها دكتور اللغة موجود، بعض الطلاب العلم يريد أن يعني يعمي عليك، يقول أن الكلام أو الكلمة لا يمكن أن يكون حرفا، وهو طبعا يقصد بالحرف حروف الجار حروف المعاني، أما حرف اللفظ حرف الهجاء فيمكن. هنا قالت المرأة فرى فيها رأيك، فرى ها فراء بالفتحة ها، هذا أصلها من رأى ها أو من انظر، يعني بمعنى رأيت أمري، رأى يرى، رأى يرى ره، رأى يرى ره، هذا فعل الأمر واضح، رأى يرى رأى فعل الأمر، والفاء حرف عطف. هذا ست، عطنا الستة دكتور خلنا نستفيد، اكتبوا القاعدة هذه. أيوة
إني أقول لمن ترجى مودته،
إني أقول لمن ترجى مودته
يا حقوق حقيقي،
وصعب هذه دكتور.
هذا بالحرف الصبر البيت في أصلها قصة على بحاتم السجستاني كان في بغداد، ففسر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
الله.
فقال له الطالب ما تقول للواحد؟ قال قيم. فقال للاثنين؟ قال قيم. قال فللجمع؟ قال قوم. قال تذكرها معا؟ قال قيم قوم. تقول الرواية وفي المسجد أعرابي. فقال لصاحبه أمسك عليك ثيابي، وذهب إلى صاحب الشرطة فقال إن في المسجد قوما يقرؤون القرآن بلغة الديانة.
لا إله إلا الله.
صاحب الشرطة
بلغة الديانة قال قيق
عم يقاطع. فلما سأل أبا حاتم قال والله سمعت فأجب، فأمر به فضربوا عشرا عشرا وعنف أبا حاتم وقال لا تعد إليك.
لا إله إلا الله.
مالك جاء من بعد فنظم هذه القصة الأفعال في منظومة
ما شاء الله
في عشرة أبيات. إني أقول لمن ترجى مودته، لاحظوا في الشطر الأول في صدر البيت يمهد لمعنى الفعل. إني أقول لمن ترجى شفاعته أو مودته قيل مستجيرة، أي احمي المستجير، قيام أنتما، هوه أنتم، قيل أنت، قيل أنت.
نعم نعم.
وقل لقاتل إنسان على خطأ دي من قتلت،
دي نعم. هذا ترى موجود في صرف عندنا.
إن ذهبت إلى الخياط قلت له شي ثوب ويك شياه شوه شيشينا. وش الثوب؟
نعم. وش الثوب يوشين؟
أقول لهم عيب قول مني عياه وعوه عيعينا.
نعم.
علي يقول وإن أردت الونا
ولا تنيا في ذكري. نعم.
إن أردت الونا وهو الفتور فقل لي يا خليل نياه نومني.
جميلة.
وبعدين بيقول وإن أمرت بوئي الوئي إيه.
نعم.
وإن أمرت بوئي وعد للمحب فقل إيه خليل إياه أوه إيه إيه.
نعم.
ذكر عشرة أبيات خضري في شرح ابن عقيل حاشيتي على ابن عقيل يقول هذه أفعال لفيف المفروض المفروض آسف.
نعم المفروض. نعم نجيب المفروض.
أول حرف عين وآخر حرف عين.
هذا
صنعنا دراسة إحصائية في مركز البحوث فتبين أنها 20 إلى 10
ما شاء الله.
إيه استدركت على ابن مالك الأبيات ونظمتها أيضا في أبيات مشابهة.
طيب هاتعد.
فقلت فيها من وصى يصيصي
من وصى يصيصي
يقول لمن طالت أطيعته سر رحمة ويك صياب صوه صيصينا سر رحمة.
ممتاز.
وإن أمرت بوحي وحى الكتاب.
نعم. حي.
وإن أمرت بوحي من الكتاب فقل
حي
يا صديقي
حي 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 حي.
وإن فرضت من الإحرام من اليمين سر رأس حالا سياه سوء سيسين وسار سبيل موسى إذا
الله أكبر
فاز المحبب.
ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير. ودنا انك تجيبها لنا في السبت القادم.
هذه وضعتم في الشابكه ما بني من الافعال على حرف واحد
موجوده.
كتبت مقاله فيها.
جزاك الله
ما بني من الافعال على حرف واحد
موجود في الشابكه وليس الشبكه.
في الشابكه.
هاي فائده اللغويين عندنا. انا كنت في الرابعه من عمري دخلت لا أذكر الآن ضحى، كان الوالد رحمه الله يدرس في المسجد، فدخلت ضحى إلى المسجد وهناك براحة ساحة في المسجد كبيرة، الوالد رحمه الله كان جالس في البرندة، البرندة كلمة فارسية معربة دخيلة يعني. هي باللغة العربية الفصحى الشرفة، لكنها موجودة في المعاجم القديمة البرندة، أهل فرس يسمونها الآن برندة. جالس في البرندة يدرس، الظهر كان وقت الصيف، ففي طالب في نهاية الحرم المسجد، ساحة المسجد، يمشي هكذا ويمشي هكذا، وكان يقرأ من الصرف، يقرأ صرف مير ويأتي بهذه الأفعال التي ذكرها الدكتور الآن. فأنا أقول في نفسي، من جهة أنا كنت لا أفهم العربية وكنت أقرأ على الوالد اللغة العربية لكن لا أفهمه هكذا، من جهة أخرى ظننت أن هذا الرجل مجنون صراحة. فأتيت إلى الوالد رحمه الله فقلت له جن فلان. قال لماذا؟ قلت له يقول قولا لا يفقهه أحد. قال إيش يقول؟ طبعا أنا ما حفظت الأبيات ولا حفظت الكلمات، فقلت له لم أفهم شيئا لكي أخبرك. فقال من؟ قلت هذاك فلان. قال يا ولدي هذا يحفظ الصرف، لا لا ما عندنا في المشرق، ما عندنا لم يتفع، عندنا صرف مير، عندنا صرف بهاي، وعندنا كتب خاص، وأنا درست هذه الكتب كلها. فالشاهد أن بعد ذلك هذا الشخص نفسه ترك طلب العلم بسبب الصرف، وهو إلى الآن موجود سبحان الله، سائق يسوق السيارة بسبب الصرف. لذلك كان المشايخ عندنا والعلماء يقولون، انتبهوا لهذه الكلمة العظيمة، كانوا يقولون من لا يحسن الصرف ينصرف عن العلم، والله هكذا يقول، يقول من لا يحسن الصرف لينصرف عن العلم، ومن لا ينحو فلينحى عن العلم. هذه آلات العلم يا أخوان. طيب جزاك الله خير دكتور. نعم اليوم درسنا ممتع مع الدكتورة، احنا اليوم مثل ما قلت لك والله انا سعيد بوجودك معنا كسعادة المحدثين بوجود ابن مالك معهم. النسخة اللي اعتمدها الحافظ، هذه فائدة احفظوها، هي النسخة التي صححت على ابن مالك النحو اللغوي. نعم.
قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح. وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرتي فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
باب الشروط في النكاح. الشروط كما تعلمون منقسمة إلى ثلاثة أقسام: شرط يكون مؤكدا لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المعاني والحقوق، فهذا بالاتفاق لا بد من الوفاء به، وشرط يخالف الشرع، خالف الكتاب والسنة، فهذا شرط بالاتفاق لا يجوز الوفاء به، وشرط هو من قسم المباحات والجائزات، هذا الذي عنا عمر بأن مقاطع الحقوق عند الشروط، هذا الذي عنا، لأن الأول بحكم الشرع واجب والثاني بحكم الشرع محرم، فلم يبقى إلا الجائز، فيصبح إذا ذكر في الشرط يصبح لازما، يصبح لازما. وهنا انتبهوا الآن أن الشرط في النكاح على قسمين: شرط في عقد النكاح فهذا بفقدانه العقد لا ينعقد، كان يقول الرجل إن جاء فلان زوجتك، الآن صيغة النكاح صيغة شرطية، إن جاء فلان زوجتك، فالعقد لا ينعقد إلا بمجيء فلان، إن جئت بفلان زوجتك، فجاء بفلان وقع الزواج. إذن إذا كان الشرط في لفظ العقد فيصبح، انتبه، فيصبح كأنه من مباني العقد، وإن كان الشرط ملحقا بالعقد فهذا واجب الوفاء به ولا يتوقف صحة النكاح عليه. عرفنا الفرق؟ لو قال الرجل لموليته مثلا زوجني ابنتك، قال زوجتكها، قال قبلت، الآن انتهى العقد ولا ما انتهى؟ انتهى. فقال الرجل اصبر حتى أسألها كم تريد من المهر، لأن المهر لم يسمى. القاعدة أن المهر إذا لم يسمى فإنه مباشرة يعني يذهب إلى المهر المثل، مهر المثل في العرف. فقال الرجل اصبر حتى أسألها عن المهر، فذهبت وقالت أريد أرضا. الآن رضاها الآن معلق بهذا العقد انعقد. فقال الرجل تريد المهر أرضا في مكان كذا وكذا، قال وافقت لتمكنه من نفسه، وافق الرجل. فلما وافق قال يا جماعة ترى هذا الشرط لم يكن في عقد النكاح، أنا ماني ملزم به. قل لا، أنت ملزم به لقبولك وإن كان العقد غير مرتبط به. واضح؟ نفرق بين الشرط الذي يكون من بنية العقد والشرط الذي يكون ملحقا بالعقد. نعم. الحديث من طريق شيخ أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، والليث مر ذكره، وأبو الخير عن عقبة، أبو الخير نسينا اسمه. نعم هشام، كيف؟ أي نعم، هذا قد يكون من بنية العقد وقد يكون إذا من بنية العقد. نعم، لا بد أن يحصل المقدم. نعم نعم، المؤخر يبقى لأنه مؤخر. نعم
شيخ، هو مرثد بن يزيد
مرثد بن يزيد الغنوي.
شيخ عفوا، مرثد بن عبد الله اليزني.
مرثد بن عبد الله
اليزني.
اليزني مرثد ابن عبد الله اليزني، والغنوي مو في نفس الطبقة؟
هذا كلام الحافظ.
مرثد اليزني، نعم، مرثد ابن عبد الله اليزني. نعم.
قال رحمه الله: باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها.
الشروط التي لا تحل في النكاح قلنا هي الشروط التي تكون مخالفة لشرع الله عز وجل. وقوله قال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها، لا يجوز لها ذلك، لا يحل لها ذلك. فإن شرطت، انتبه، فوافق الرجل. فإن شرطت ووافق الرجل وقبلت هي الزواج، فالصحيح أن العقد منعقد، العقد منعقد وصحيح، وهو آثم بتدليسه عليها، وهي آثمة بهذا الشر. نعم نعم، لا ما يلزم، ما يلزمها أبدا، أي شرط يخالف الشر ليس بلازم. أورد هذا الحديث من طريق الشيخ عبيد الله بن موسى عن زكريا بن أبي زايد عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، مر ذكرهم. نعم
شيخ، مرثد الثاني مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، صح؟ كنت تقصد هذا شيخ؟
أي بس من أي طبقة؟
هذا صحابي بدري.
نعم نعم، أحسنت، المرثد ابن الغنوي صحابي بدري. نعم، هو اللي روى حديث مرثد الغنوي، هو اللي روى حديث عدة أحاديث سبحان الله، لكن هو انفرد بحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب الصفرة للمتزوج. ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال كم سقت إليها؟ قال زينة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه.
رجال الإسناد مروا معنا حميد الطويل وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس، والحديث مر معنا أيضا، والشاهد فيه أنه يستحب للرجل المتزوج أن يرى عليه أثر الزواج بطيب ونحوه، بطيب ونحوه، صفرة نوع من أنواع الطيب، له لون ورائحة، له لون ورائحة. نعم.
قال باب
اليوم الناس ما يكتفون بالصفرة، صفرة حمرة خضرة كل شيء حتى. نعم.
قال رحمه الله باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع، لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما.
هذا الباب يعني القاعدة عند البخاري أنه قال إذا باب ولم يضع له عنوان ماذا يكون؟ قلنا على الصواب أن مراده نوع من الباب الذي قبله، نوع من الباب الذي قبله، والشاهد فيه قال يصنع كما يصنع إذا تزوج، هذا هو الشاهد فيه، يعني يرى عليه أثر الزواج، يرى عليه أثر الزواج. والحديث مسدد مر ذكره يحيى بن سعيد القطان البصري عن حميد الطويل عن أنس. نعم.
قال رحمه الله باب كيف يدعى للمتزوج. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاه.
مراد البخاري رحمه الله كيف يدعى للمتزوج، أي أنه يدعى له بالبركة، وأنه لا ينبغي الدعاء بما عليه أهل الجاهلية بالرفاء والبنين، هذا من أدعية الجاهليين المشركين. كذلك أي دعاء يكون عليه اليهود والنصارى وامثالهم لا ينبغي لنا أن نستخدمه، لهم ألفاظ خاصة فلا ينبغي لنا أن نستخدم هذه الألفاظ الخاصة، وإنما ندعو بما فيه البركة لهما، وليس المقصود هو القصر على هذا اللفظ، لا شك أن الأفضل أن الإنسان يحفظ اللفظ النبوي، ولكن المقصود كيف يدعى، أي يدعى له بأي لفظ يدل على البركة والاستدامة، هذا المقصود، يدعى له بأي لفظ يدل على البركة والاستدامة، بأي لفظ، بالعربية بالفارسية بالإنجليزية ما في بأس. نعم. أورد هذا الحديث من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت وهو ابن أسلم البناني، وثابت احفظوا هذه القاعدة، ثابت كاسمه ثابت في أنس، من أثبت الناس في أنس. نعم.
قال رحمه الله باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس.
يهدين ولا يهدين؟
تشكيل شيخ يهدين،
يهدين ما تجي يهدين، أهدى يهدي
في نسخة،
إذا قلنا من ثلاثي هدى هدية ممكن. نعم هي هدت، تعتبر هي نسبة إليها، نسبة يعني نسبة كونها مباشرة فقط، يجوز. نعم يجوز هدى يهدي وأهدى يهدي، نسختين ما في بس خلاص. نعم.
قال حدثنا فروة وقال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر.
أورد البخاري رحمه الله هذا الباب لفائدتين، الفائدة الأولى الدعاء للنسوة اللاتي يهدين أو يهدين، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المرأة تسمى عروسا بدون تاء المربوطة. وأراد بهذا البخاري رحمه الله بيان غلط من وضع التاء للعروس. وأيضا الزوج يسمى عروسا، ولذلك قال العروسة وللعروس. لماذا جاب كلمة وللعروس؟ ليؤكد أنه لا يسمى عريس كما هو حال بعض الناس اليوم. واضح؟ فالمرأة تسمى عروس، تقول هذه عروس وهذا عروس، ما في بأس باللغة. أما العرف ما أدري، يعني هذا شيء آخر. واستدل رحمه الله بهذا لهذا الباب بحديث فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسر عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. المقصود بالطائر هنا حظ، وعلى خير طائر أي وعلى خير حظ. والطائر في القرآن قال إنما طائركم عند الله، طائركم يعني حظكم المقدر لكم. نعم
الشيخ في الفتح على عبارة يهدين
يهدين
يقول وقوله يهدين بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية. ولما كانت العروس تجهز من أهل من عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه أو أطلقت عليها أنها هدية، فالضبط بالوجهين على هذين المعنيين.
الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله باب من أحب البناء قبل الغزو. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها.
نعم الشاهد باب من أحب البناء قبل الغزو، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ الجواب له ذلك، هذا الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الباب. ومحمد بن العلاء أبو العلاء، محمد بن علاء أبو العلاء قال حدثنا عبد الله المبارك أبو عبد الرحمن المروزي عن معمر هو بن راشد الأزدي عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. همام بن منبه
همام عن أبي هريرة شيخ
استغفر الله الذي لا إله إلا هو. من زمان ما مر علينا همام عن أبي هريرة.
شيخ يقول همام المنبه في الكاشف يقول عن أبي هريرة ومعاوية وعنه ابن أخيه عقيل.
همام ابن منبه، نعم، أخو وهب ابن منبه، أخو وهب ابن منبه. وهب ابن منبه له ذكر في الصحيحين لكنه قليل الرواية، زاهد عابد. أما همام فكثير الرواية، وله صحيفة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله إذا روى، هذه فائدة ذكرها شيخنا أبو كاتب رحمه الله اسكنه الله الفردوس الأعلى، قال إن البخاري رحمه الله إذا روى عن همام بن المنبه عن أبي هريرة فهو ينتقي أحاديثه من صحيفته، بخلاف المسلم فإنه أورد صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة كاملة. نعم
الشيخ فائدة عن وهب بن منبه يقول في مقدمة الفتح ليس له في البخاري سوى حديث واحد عن أخيه همام عن أبي هريرة في كتابة الحديث، وتابعه عليه معمر عن همام.
نعم له ذكر وله حديث واحد. نعم.
قال رحمه الله باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6 وبنى بها وهي ابنة 9 ومكثت عنده 9.
الشاهد فيه جواز البناء بذات التسع، لكن كما ذكر قال الفقهاء إذا كانت مطيقة. وعلامة الإطاقة قالوا أمران، علامة الإطاقة أمران: الأول كونها بالغة، والثاني كونها ضخمة الجسم. نعم.
قال: باب البناء في السفر. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا، يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته. فقال المسلمون: إن إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه. فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
يعني فيه إشارة إلى جواز البناء في السفر، وجواز الزواج في السفر، جواز الدخول الرجل على زوجته في السفر، ذلك بأن يجعل لنفسه خيمة ونحو ذلك، أن هذا لا يستنكر، هذا مقصوده رحمه الله، والحديث مر معنا. نعم.
قال: باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. قال: حدثني فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا.
يعني قوله بغير مركب، يعني ما ركبوها على المحمل، ها، ولا حطوها على الجمال ولا على الخيل، لأن هذا جائز. ولا نيران، لأن في النهار ما يحتاج إلى النيران، هذا أمر جائز، لكن في الليل يجوز. أما هل يجوز وضع الشموع مع العروس؟ الظاهر أن وضع الشموع مع العروس من عادات النصارى. نعم.
قال: باب الأنماط ونحوها للنساء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أنماطا؟ قلت: يا رسول الله، أن لنا أنماط؟ قال: إنها ستكون.
يعني الأنماط جمع نمط، يقصد فيها المراكب الخاصة، ولا شوف ايش قال الحافظ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، هذا الوحيد من بلدياتنا لازم تحفظونه، شفت شلون؟ آه الله أكبر. أي نعم، ايش المراد بالأنماط؟ يعني الثياب. يعني يحتمل قتيبة بن سعيد إذا روى عن سفيان فهو بن عيينة المكي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، إسناد عالي رباعي. قال: هل اتخذتم أنماطا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر، يعني ثياب جديدة وستر لله. الظاهر والله أعلم من المقصود بها الخباء الخاص بالعروس، الخباء الخاص بالعروس. قلت: يا رسول الله، وأن لنا أنماط؟ ما إحنا ما عندنا لباس نلبسه، شلون نحط ستر خاص للعروس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون.
الشيخ يقول: باب الأنماط ونحوه للنساء، أي من الكلل والأستار والفرش، وما في معناه. والأنماط جمع نمط بفتح النون والميم، تقدم بيانه في علامات النبوة.
نعم. إذن الأنماط جمع نمط، المقصود به الأستار والفرش، وهو ما يتخذ خاصا للعروس، خباء الخاص للعروس ونحو ذلك من الفرش وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. قال: حدثنا الفضل بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها زفت امرأة لرجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهون فإن الأنصار يعجبهم الله.
يعني مثل ما مر أن الرجل يدعو للنساء مر معنا باب الدعاء للنسوة، الآن باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن، هناك العروس يدعو لهن، هنا هن يدعين للعروس. هذا وجه الشاهد من إرادي. وإسرائيل هو ابن إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي،
إسرائيل بن يونس،
إسرائيل بن يونس عن هشام بن عروة، تأكد
هو ابن شو اسمه أخت
ابن خت ولا بخت. يقول أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم الله، فيه إشارة إلى أن النساء عليهن أن يستخدمن بعض اللهو في العرس وفي الوليمة وفي الزفة. حلوة الزفة هذه. هذا مأخوذ من قولها أنها زفت امرأة. نعم
شيخ. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي،
يعني أنا قلت بن أبي إسحاق لأن هذاك غير. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، نعم عن هشام بن عروة، لأنه متقدم، طبقة إسرائيل هنا متقدم غير هذاك. نعم
شيخ، على حسب التراجم ما عندنا إسرائيل الاثنين.
أيوة
إسرائيل بن موسى روى له البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي من السادسة،
أي متأخر. نعم
وإسرائيل بن يونس بس،
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق متقدم. نعم
أحفظ الناس في حديث أبي إسحاق.
الله، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق أحفظ الناس لحديث أبي إسحاق السبيعي. إذن إذا أردت أن تسلم من تدليس أبي إسحاق السبيعي تبحث عن رواية إسرائيل عن أبي إسحاق جدي.
هو يقول شيخ أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة.
الله أكبر الله أكبر. نعم طيب نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.